في عالم ألعاب الفيديو، التسريبات صارت يعني شيء عادي جداً. كل يوم بنسمع عن معلومة أو نشوف صورة، بس بين كل فترة وفترة بيطلع تسريب واحد بيعمل ضجة مش طبيعية، من النوع اللي بيخلي الإنترنت كله ما يتكلم إلا عنه.
وهذا بالضبط اللي صار مؤخراً.
تماماً. الكلام اليوم عن خريطة، ومو أي خريطة، خريطة يعتقد إنها للعالم الكامل للعبة الجاية، عالم اسمه ليونيدا.
صحيح، والمهم بنقاشنا اليوم هو إننا ما رح نتكلم من فراغ، رح نعتمد على تحليل مفصل جداً من موقع تيكن جيم، عنوانه الكشف عن ليونيدا. وبصراحة شغلهم كان خرافي، حللوا كل بيكسل في الصورة المسربة.
ممتاز، يعني مهمتنا واضحة، رح نفصص هذا التسريب ونشوف إيش وراه. هل هو حقيقي أصلاً؟ طيب لو حقيقي، شو حجم العالم هذا مقارنة باللي بنعرفه؟
وشو بيعني هذا لأسلوب اللعب نفسه؟
والسؤال الأهم يمكن، هل أجهزتنا الحالية قادرة تشغل هالوحش؟ خلونا نبدأ ونشوف. طيب، أول سؤال بيخطر عبال أي حدا، في زمن الذكاء الاصطناعي والصور المفبركة اللي صارت بكل مكان، كيف ممكن نتأكد إنه هاي الخريطة مش مجرد خدعة متقنة جداً؟
هذا هو السؤال الصح، والتحليل بيقدم أسباب يعني قوية جداً بتخلينا نميل لتصديقه. المثير بالموضوع مش بس اللي بنشوفه بالصورة، لا، التفاصيل الصغيرة هي اللي صعبة جداً، شبه مستحيل إنك تزيفها.
مثل إيش يعني؟
يعني التحليل بيتكلم عن شيء اسمه الدقة التوبوغرافية. على سبيل المثال، الخريطة بتعرض قياسات دقيقة جداً لعمق المي حوالين السواحل.
لحظة، قياسات عمق المي؟ قصدك تضاريس قاع البحر مو مجرد لون أزرق وخلاص؟
بالضبط، تضاريس قاع البحر الفعلية أو ما يعرف بالباثيمتري. هذا نوع من البيانات اللي مو أي شخص يقدر يصممها بسهولة. أضيفي على هذا إن شبكات الطرق وتخطيط المدن بتطابق مع تسريبات قديمة لمشاريع خرائط من سنة 2024.
يعني كل شيء مركب على بعضه بطريقة منطقية.
تماماً، بس يمكن أقوى دليل ما إله علاقة بالخريطة نفسها قد ما إله علاقة برد فعل الشركة.
هون الموضوع بصير جد.
بالضبط، صمت شركة توتو انتراكتيف، الشركة الأم للروكستار، كان صمت بليغ، ما طلعوا بيان ينكروا فيه الموضوع بسرعة، بالعكس
تحركوا بسرعة عشان يحذفوا كل شيء.
في عالم العلاقات العامة هذا التصرف شبه اعتراف. التحليل بيعتبره مؤشر قوي جداً على إنهم بيحاولوا يسيطروا على تسريب لمادة حقيقية من محركهم ريج 9.
يعني بدل ما ينفوا لجأوا للمحامين، هذا بيحكي قصة كاملة لحاله. طيب، بما إنه شبه متأكدين إنها حقيقية، خلينا نحكي عن الموضوع اللي صدم الكل، الحجم. يا إلهي، حجم العالم هذا،
الحجم ضخم بشكل لا يصدق، والطريقة اللي قدروا فيها الحجم كانت ذكية جداً. فريق تيكن جيم استخدموا شيء سموه طريقة قياس المدرج.
طريقة قياس المدرج؟
ببساطة شافوا مطار فايس سيتي الدولي في الخريطة، وافترضوا أنه طول المدرج الرئيسي حوالي 3000 متر. هذا هو المعيار العالمي للمطارات الكبيرة.
انتظر بس، هل هذا افتراض دقيق؟ يعني ممكن يكون مدرجهم أصغر أو أكبر؟
سؤال ممتاز. طبعاً في اختلافات بسيطة، بس هو معيار صناعي شائع جداً، وهذا بيخليه نقطة بداية ممتازة للتقدير، يعني أكيد أدق بكتير من مجرد التخمين بالنظر. المهم استخدموا هذا المدرج كمسطرة افتراضية وقاسوا باقي الخريطة وقارنوها بخريطة GTA 5.
فكرة عبقرية بصراحة. طب شو كانت النتيجة؟ الأرقام بتقول إيه؟
الأرقام بصراحة جنونية. بناءً على هذا القياس، مساحة اليابسة القابلة للعب في ليونيدا أكبر ب 2.8 إلى 3 مرات من مساحة اليابسة في GTA 5.
3 مرات؟
3 مرات تقريباً. خلينا نستوعب الرقم هذا شوية. إحنا بنتكلم عن 3 أضعاف حجم خريطة لوس سانتوس اللي أصلاً كنا بنحس إنها ما بتخلص.
3 أضعاف؟ أنا بحاول أتخيل هذا. يعني خريطة GTA V كانت بتاخد وقت طويل عشان تقطعها من طرف لطرف. هل هذا بيعني إننا رح نقضي وقت أطول بكتير بس بالسفر؟
وهذا بيوصلنا للنقطة الأهم اللي ركز عليها التحليل. الموضوع مش بس الحجم، الموضوع هو الكثافة.
الكثافة؟
شوفي، خريطة GTA 5 مع إنها كبيرة كان حوالي 60% منها جبال شبه فاضية، تضاريس حلوة للمناظر بس ما فيها إشي كثير تعمله. ليونيدا من ناحية ثانية شكلها مسطحة أكثر لكنها كثيفة بشكل مرعب.
يعني ما في مساحات فاضية أو حشو بس عشان يكبروا الخريطة؟
بالضبط، الخريطة مليانة مستنطعات، بلدات صغيرة، غابات استوائية كثيفة. كل كيلومتر مربع شكله مصمم ليكون فيه شيء مهم. حتى مدينة فايس سيتي نفسها اللي حجمها تقريباً بحجم ليبرتي سيتي من جي تي اي 4 بتميز بشوارع أوسع وعدد أكبر بكثير من المباني اللي بنقدر ندخلها. العالم مش بس أوسع، هو أعمق بنفس الوقت.
فهمت؟ إذن العالم مش بس أكبر بل أكثر كثافة بالمحتوى، لكن كل هذا الحديث يتركز على فايس سيتي، والجميع افترض أنها المدينة الوحيدة. يبدو أن هذا التسريب بغير كل شيء، صح؟
تماماً، وهذا يمكن واحد من أكبر الاكتشافات اللي طلعت من التسريب. الخريطة بتوضح وجود مدينتين ثانويتين كبار غير فايس سيتي، وهذا بغير تماماً توقعاتنا عن بنية اللعبة.
حلو، طيب خلينا نتكلم عنهم. شو بنعرف عن المدينتين هدول؟
المدينة الأولى في الشمال الغربي اسمها بورت جيلهورن. التحليل بيوصفها بأنها النقيض الصناعي القذر لبريق ولمعان فايس سيتي، يعني مدينة موانئ وعمال.
يعني جو مختلف تماماً.
مختلف كلياً. الخريطة بتورينا حلبة سباق ضخمة جنبها وطرق جبلية متعرجة، وهذا بخلينا نعتقد أنها رح تكون مركز لثقافة سباقات الشوارع ومهمات الشحن الثقيل والتهريب الصناعي.
حلو التباين هذا، يعني عندنا عالم الأثرياء والحفلات في فايس سيتي والعالم السفلي الصناعي في بورت جيلهورن. والمدينة الثانية؟
على ساحل الشرقي في مدينة اسمها أمبروزيا. هذه المدينة شكلها زي مجمع سكني مغلق للأثرياء بحجم مدينة كاملة. التحليل بيشبهها بمنطقة بالم بيتش في فلوريدا الحقيقية.
واو،
مليانة قصور محصنة، حراس أمن خاصين، وثروة فاحشة. واضح جدا إن هذا المكان رح يكون هدف لمهمات السطو الكبيرة والخطيرة. إذا صار عنا مثلث: مدينة الاحتفالات في فايس سيتي، المركز الصناعي في بورت جيلهورن، وملعب الأغنياء في أمبروزيا. هذا بيعطي تنوع هائل في البيئات وأنواع المهمات اللي ممكن نلعبها. والتنوع هذا ما بيوقف عند اليابسة. لو نظرتي للجزء الجنوبي من الخريطة بتشوفي شيء ممكن يغير طريقة اللعب بشكل جذري.
أنا شايفاها، المنطقة اللي تحت كلها جزر صغيرة، شكلها تقريباً مي أكتر من يابسة. شو قصة هناك؟
هذا بيقودنا لشيء التحليل بسميه ثورة في أسلوب اللعب البحري. الجزء الجنوبي من الخريطة مسيطر عليه منطقة اسمها جيتور كيز، وهي عبارة عن أرخبيل ضخم من الجزر الصغيرة، بيشبه جداً منطقة فلوريدا كيز في الواقع.
شكلها حلو كمنظر، بس هل إلها تأثير حقيقي على اللعب؟
تأثير عميق جداً. التصميم هذا مش بس ديكور، وجود هذا العدد الهائل من الممرات المائية، خلجان المخفية، وحتى الكهوف تحت المي، بيعني شيئاً واحداً: القوارب والغواصات رح تكون مهمة بنفس أهمية السيارات. يعني المي ما عادت مجرد عائق.
أبداً، التحليل بيشير إلى أن هذا الشيء بيتطلب إعادة تصميم كاملة لفيزياء المي في المحرك. المي صارت جزء حيوي من العالم.
بقدر أتخيل الموضوع: مهمات تهريب على طريقة مسلسل ميامي فايس القديم، سباقات قوارب سريعة بين الجزر. هذا بيفتح مجال لاقتصاد كامل داخل اللعبة مبني على الأنشطة البحرية.
بالضبط، التحليل بيتوقع أن مهمات التهريب رح تكون أساسية، والأكثر إثارة هو وجود طريق سريع فوق البحر بيوصل بين الجزر هذه. تخيلي مطاردة مع الشرطة بست نجوم وانت بتطيري بسيارتك بين الجزر على هذا الطريق المعلق فوق المحيط. رح تكون فوضى ملحمية. طيب، كل هذه التفاصيل، الحجم، الكثافة، فيزياء المي المتقدمة، عقلي بدأ يفكر بالمشاكل التقنية. The PlayStation 5 تبعي بدأ يعرق وأنا بس بتكلم عن الموضوع. كيف ممكن الأجهزة الحالية تشغل كل هذا؟
هذا هو السؤال اللي بمليون دولار، والتحليل بيقترح إنه الجواب بيكمن في التكنولوجيا نفسها. محرك روكستار الجديد راج 9 بيعتقد إنه بيستخدم تقنية اسمها Smart Asset Streaming.
أوكي، بسطيها لي. بث ذكي للأصول، شو يعني؟
يعني بدل ما اللعبة تحمل منطقة ضخمة مرة واحدة وتستهلك كل ذاكرة الجهاز، هي بتستخدم السرعة الكاملة لأقراص الـ NVMe SSD في الأجهزة الجديدة عشان تبث أجزاء العالم اللي اللاعب شايفها بس، وفي الوقت الفعلي.
أها،
لما تلف الكاميرا، اللعبة بتحمل اللي صار قدامك بسرعة خرافية. هذا هو السر اللي بيلغي شاشات التحميل وبيسمح بعالم بهالحجم والكفافة.
إذن التكنولوجيا موجودة نظرياً، لكن شو بالنسبة للأداء الفعلي؟ هل بنقدر نحلم بستين إطار في الثانية؟
وهون بيجي الخبر يلي يمكن ما يعجب الكل.
التحليل بتوقع إنه بهذا المستوى من الكثافة والتفاصيل ومع الإشاعات القوية عن استخدام تقنية تتبع الأشعة للإضاءة الشاملة،
يعني رح يكون في تضحية.
على الأغلب اللعبة رح تشتغل على وضع الدقة بسرعة 30 إطار في الثانية على أجهزة PS5 وإكس بوكس سيريز إكس العادية.
30 إطار، هذا متوقع صراحة. هي مقايضة بين الدقة الرسومية الخارقة والأداء العالي، وشكل روكستار كالعادة بتختار إن العالم يبدو مذهل قدر الإمكان.
تماماً، هذه هي فلسفتهم دايماً، يدفعوا حدود التكنولوجيا لأقصى شيء ممكن على الأجهزة المتاحة وقتها. لو بدك أداء أفضل، غالباً رح تحتاج جهاز PS5 Pro أو كمبيوتر شخصي خارق.
طيب، لما نجمع كل الخيوط هذه مع بعض، الحجم الضخم، الكثافة، المدن المتعددة، اللعب البحري والتحدي التقني، شو هي الفكرة النهائية أو الفلسفة وراء تصميم الخريطة هذه؟
المثير هون هو كيف التحليل بيقارن هذا التوجه بالانتقادات اللي توجهت لألعاب عالم مفتوح ثانية مؤخراً. خذي مثلاً لعبة زي ستارفيلد اللي كثير ناس انتقدتها بأنها واسعة بس سطحية.
مشكلة محيط بعمق بركة ماء، كلنا بنعرفها.
بالضبط، عوالم ضخمة تم توليدها بالكمبيوتر بس بتحسيها فاضية. روكستار شكلها ماشي في الاتجاه المعاكس تماماً. الفلسفة هي واسعة وعميقة. كل الأدلة في الخريطة المسربة بتشير إن هذا العالم مصمم باليد بشكل كامل.
ما في شيء تم توليده بشكل عشوائي.
أبداً. التحليل بيشدد على إن كل كوخ للمستنقع، كل زقاق في بورجيلهورن، كل رصيف في جيتوركيز، شكله موجود لسبب، سواء للقصة أو لأسلوب اللعب.
وهذا هو الفرق الحقيقي. الإحساس إنه كل زاوية في العالم ممكن يكون وراها قصة، مو مجرد مساحة فاضية لملء الخريطة.
أنا أتذكر المستنقعات في Red Dead Redemption 2. كانت مكان مرعب ومليان حياة. تخيل هذا على نطاق أكبر وبتكنولوجيا اليوم. هذا مثال ممتاز. إنها العودة لفن تصميم العوالم، العمق مقابل المساحة الفارغة. وهذا اللي بيوصل التحليل للحكم النهائي. والحكم هو إذا كان هذا فعلاً اللي رح نحصل عليه في أواخر 2026، فالانتظار كان بيستاهل كل ثانية. يعني هذه مش مجرد خريطة أكبر، هذا تطور في كيفية بناء العوالم المفتوحة.
بالضبط. بالنهاية اللي عنا هو صورة لعالم ضخم، كثيف ومتعدد المدن. عالم بيوعد بثورة في اللعب البحري، ومدعوم بتقنية رح تضغط على أجهزتنا لأقصى حدودها. هي رؤية طموحة بشكل لا يصدق.
بتعرفي، كل هذا التركيز على ماذا يوجد في الخريطة، الحجم، المواقع، التفاصيل، بيخليني أفكر بسؤال أهم، سؤال عن الكيفية. كيف يمكن لعالم بهذا الحجم والكثافة والتصميم اليدوي إنه يغير طبيعة رواية القصة في الألعاب؟ هل ممكن نشوف قصص أكثر تعقيداً وتشابكاً؟ قصص مرتبطة بشكل عضوية بأماكن معينة وفريدة؟ بدل بنية المهمات التقليدية اللي بتعتمد على روح للنقطة A واعمل الشيء B؟ يمكن هذا يكون هو التطور الحقيقي اللي رح نشوفه.